إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أولياء الله سبحانه وتعالى من أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه العظيم، ومن أثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته النبوية المطهرة، ومن أثنى عليه ربنا في القرآن، أو أثنى عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، ينبغي علينا أن نحرص على الاقتداء بهم في الصفات والخلال التي أثنى الله عز وجل عليهم بها. وكما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وفي سورة الشورى يثني ربنا سبحانه وتعالى على من اتصف بعدد من الصفات، وأتى بعدد من القرب والعبادات، فمن هذه العبادات التي يحب الله عز وجل أهلها، ويحب ربنا سبحانه وتعالى من يأتي بها، ما ذكره الله عز وجل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فأثنى الله عز وجل على من يأتي بهذه القرب، وعلى من يأتي بهذه العبادات، فقال ربنا عز وجل: والذين استجابوا لربهم. عندما سمعوا أمر الله عز وجل سارعوا وسابقوا وبادروا واستجابوا امتثالا لأمر الله عز وجل، وحبا وتعظيما لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا دأب الأنبياء، ودأب الرسل، ودأب أهل الصلاح والتقوى. ألم يقل ربنا عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى؟ فالمسلم إذا أراد أن يسير إلى الله عز وجل لا يمشي الهوينا، ولا يكون من أهل التؤدة، وإنما يعاجل في العمل الصالح، ويبادر به خشية أن يفوت وقت هذا العمل الصالح. وكم أتعجب من بعض الأشخاص، ويعجبني صنيعهم، أنه إذا استفسر عن مسألة شرعية فأخبرته بأن الواجب عليه كذا وكذا، إما في طاعة، وإما في بر، وإما في أمر مالي، وإما في أمر دنيوي، يقول: الآن سأفعل هذا الأمر، مسارعة ومسابقة للاستجابة لأمر الله عز وجل. فهنيئا لمن كان هذا حاله، لأنه سار على طريق الأنبياء والرسل، وجاء بعبادة كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يأتون بها. لما نزل تحريم الخمر، ما سأل الصحابة الكرام لما وكيف، بادروا مباشرة بالاستجابة لأمر الله عز وجل. ولما تغيرت القبلة من اتجاه بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وصل الخبر لبعض الصحابة الكرام وهم يؤدون الصلاة فما تريثوا وما ترددوا، وهم في صلاتهم حولوا وجوههم تجاه الكعبة المشرفة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا أمر كان موجودا عند الرجال من الصحابة، وكان أيضا موجودا عند الصحابيات الجليلات لما نزل قول ربنا عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهن، مشت نساء الأنصار كأنهن الغربان من السواد. استجبنا لأمر الله عز وجل ولزمنا الحجاب الشرعي كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس جزاهم الله كل خير إذا جاءك يسألك عن خلاف وقع بينه وبين بعض أرحامه، فإذا بيّنت له وقلت له الذي تفعله عمل لا يجوز، وعليك بصلة الرحم والتجاوز عن هذا الخلاف واطوي صفحة الماضي، يبادر مباشرة ويذهب إلى أرحامه ويقبل رؤوسهم ويتحلل ويستسمح منهم. لما يصنع هذا؟ ليس لأنه ضعيف ذليل أبداً أيها الإخوة الأفاضل، بل لأنه يستجيب لأمر الله فيقول لك: بما يأمرني الله؟ تقول له: جاء في القرآن كذا، أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ما يتردد ولا يتشاور في هذا الأمر، وإنما يبادر للاستجابة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع رأي الصحابة الكرام، فقام بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقال: يا رسول الله، والله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لفعلنا، أي لو أمرتنا أن نمشي بإبلنا إلى البحر لفعلنا استجابة لأمرك يا رسول الله، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا يا رسول الله، أي لو أمرتنا أن نذهب إلى هذه المنطقة البعيدة استجبنا لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علامات تعظيم وتوقير سنته بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ثم قال ربنا عز وجل: وأقاموا الصلاة. فهذه يا عباد الله من أعظم صفات المتقين ومن أعظم صفات الأولياء والصالحين، سواء كانوا في البر أو في البحر أو في الجو، إذا جاء وقت الصلاة أقاموا الصلاة وحافظوا عليها، يقتدون بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان عند النزع والاحتضار يسأل الصحابة الكرام: أصلى الناس؟ فيقولون: لا، ينتظرونك يا رسول الله. فيخرج إلى المسجد مع أنه قريب جدا من حجرات نسائه، فيغمى عليه في الطريق، ثم يرجع إلى هذه الحجرات مرة أخرى ويسأل: أصلى الناس؟ أي أن نبينا صلى الله عليه وسلم رغم اشتداد المرض به وعليه كان يحافظ على أداء الصلاة في المسجد. وهذا حال عباد الله المتقين، مهما كانت عندهم من مشاغل دنيوية أو انشغلوا وانهمكوا في أعمالهم ووظائفهم، إذا جاء وقت الصلاة بادروا بأداء الصلاة. والصلاة عباد الله لن تأخذ منك أكثر من 5 دقائق، فلا تحرم نفسك أجرا عظيما. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والصلاة من أسباب الفلاح، قال ربنا عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال ربنا عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قبل أن يناموا يقومون ويتوضؤون ويركعون لله عز وجل 3 ركعات، ركعتي الشفع، ثم يصلون الوتر ركعة واحدة، لأنهم يريدون أن يختموا يومهم بالصلاة ويفتتحون أيامهم بالصلاة. هنيئا لمن كان هذا حاله. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختارهم قداما، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما. ثم قال ربنا جل جلاله: وأمرهم شورى بينهم. أوصى الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بمشاورة الصحابة أجمعين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، عصمه الله عز وجل، مسدد ومعان. قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. فعقولنا عباد الله عقول لا تستطيع أن تحتوي جميع المسائل بالتفكير والنظر والبحث، فمشاورة الإنسان لغيره باب عظيم من أبواب الخير. بل في القرآن سورة كاملة تسمى بسورة الشورى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور الصحابة الكرام، شاورهم في موضوع أسرى بدر، ما الذي يصنع بهم؟ وأبو بكر الصديق شاور الصحابة الكرام، وعمر بن الخطاب شاور الصحابة الكرام. وأنتم تعلمون عقل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شاورهم لما نزل الطاعون في أرض الشام، هل يدخل بجيشه إلى بلاد الشام أم يتأنى ويتريث؟ فانظروا إلى تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الرجال ثلاثة: رجل ترد عليه الأمور فيسددها برأيه، ورجل يشاور فيما أشكل عليه وينزل حيث يأمره أهل الرأي والحكمة، ورجل حائر بائر لا يأتمر برشد ولا يطيع مرشدا. هذا حال بعض الناس، لا يوجد عنده من الذكاء والحنكة والفطنة، ولا يشاور عباد الله عز وجل، فيقع في قبائح الأمور ويقع في رذائل الأمور ويفوته خير عظيم. ولو شاور أيها الإخوة الأفاضل لأراح نفسه ولأراح غيره، بارك الله في الجميع. والشورى من علامات عقل الإنسان ومن علامات حكمته، وأنه غير مستبد برأيه، وأنه متواضع يصغي لآراء الآخرين. وقد تستفيد إذا سمعت أحياناً بعض الآراء من بعض صغار السن. وعن نفسي بارك الله فيكم، كم أشار علي بعضهم ببعض الآراء في بعض المسائل الشرعية، واستفدت جدا من آرائهم، جزاهم الله عز وجل كل خير. فشاور أهل الحنكة وأهل الفطنة وأهل العقل والدهاء. أيضا عباد الله، الشورى لها آداب ولها أخلاق حثنا وأرشدنا عليها الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان أهل العلم وأهل القرآن وأهل الحكمة هم جلساء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإذا أردت أن تشاور، لا تشاور إنسانا فاشلا جاهلا ينظر للدنيا بنظرة سوداوية، فهذا الأمر فيه ضياعك وهلاكك. والعجب ممن تعرض له بعض القضايا الأسرية فيشاور رجلا قد طلق عدة مرات، أو أنه غير متزوج من الأصل، أو أن إحدى النساء تعرض لها مشكلة زوجية فتشاور امرأة لا عقل عندها، أو تشاور امرأة قد وقع عليها الطلاق عدة مرات. فهذا أمر أيها الإخوة الأفاضل لا يصح، وليس من التوفيق وليس من سداد الرأي، فانتبهوا بارك الله فيكم. وإذا طلبت منك المشورة في رأي فأرجو أن تضع الجنة أمامك، وأن تضع النار أمامك، وأن تتقي الله عز وجل في الكلمة التي تتكلم بها. فإما أن تتكلم بالكلام الذي يؤدي بك إلى الجنة، وإما أنك تتكلم بالكلام الذي لا يرضي الله عز وجل وقد يؤدي بك إلى النار. وكم أشار بعض غير الناصحين على من استشارهم في أمور فكان في هذا الأمر سبب لوقوع المفاسد العظيمة. فيأتي رجل بينه وبين زوجته خصومة يسيرة، يستشير غير الأمين ويستشير غير الناصح الذي لا يتقي الله عز وجل، فيقول له: والله يا فلان أنت لست برجل، والله يا فلان لو كنت مكانك لضربت هذه المرأة، لطلقت هذه المرأة، ولفعلت كذا وكذا. فاتق الله عز وجل. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من يفسد بين المرأة وبين زوجها. فاتق الله سبحانه وتعالى وشاوره في الشيء الذي ينفع له وليس في الشيء الذي ينفعك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من حق المسلم على المسلم: وإذا شاورك فانصح له، أي ابذل له النصيحة خالصة لوجه الله عز وجل، وأنت تقصد وتريد مصلحته وتريد نفعه. وعن نفسي أيها الإخوة الأفاضل، كم شاورني بعض الرجال في بعض قضايا الطلاق، فلا أذكر إلا في حالة أو حالتين أوصيت الرجل بأن يطلق ويفارق زوجته، لأن الطلاق هو الحل النافع. وأما في سائر الأحوال ولو كانت المشكلة معقدة للغاية فلا ينصح بحل الطلاق أبدا. وهذا الأمر نحتاجه حتى في جانب النساء، فالمرأة قد تأتي وتشاور والدها أو تشاور بعض أقاربها، وانظر إلى حماقة بعض الناس وسعيهم في خراب البيوت وفي الإفساد بين الرجل وبين مرأته. يقولون لها: اطلب الطلاق ونحن معك، وافعلي كذا وكذا. وهذا كله من عدم تقوى الله عز وجل. انصحهم بأن يكون هذا البيت ملتئما قد رجعت المرأة فيه إلى زوجها، دون أن تكون سببا لمفارقة المرأة لزوجها، إلا في أضيق الأحوال، وإلا في حالات لا يمكن أبدا أن تستمر معها الحياة الزوجية. وقد رأيت أيها الإخوة الأفاضل حالات كثيرة كانت فيها المشاكل الأسرية معقدة للغاية، فلما دخل العقلاء وأهل النصح وأهل الحكمة وأهل المشورة هدأت الأمور ورجعت الأحوال إلى أفضل مما كان. والشورى مطلوبة منا عباد الله في الأوقات وجميع الأحوال قدر استطاعتنا، وولاة أمرنا أيضا يمشون على هذا الأمر الإسلامي وهذا النهج الإسلامي، فيتشاورون مع رعيتهم ويطلبون رأي رعيتهم. جزاهم الله عز وجل كل خير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ومن آداب المشورة بارك الله فيكم أنه إذا استشارك إنسان فاكتم هذه المشورة ولا تتحدث بها أمام الناس. وبعض الرجال يوفقهم الله عز وجل فيكون كتوما صادقا أمينا، لا يفشي أبدا أسرار الناس ولا يتكلم عنهم بأي كلام قبيح وبأي كلام سيء، حتى لو انتشر الموضوع بعد ذلك وكأنه لم يسمع به وكأنه لا يدري عنه. واعلموا بارك الله فيكم بأن من طلب مشورتك في رأي معين فإن لهذا الطالب المن عليك، ولهذا الطالب الفضل عليك، لأنه أحسن الظن بك من بين سائر الناس واستودعك لأسراره. فاحفظ له هذا الجميل واكتم أسرار الناس. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسنوا. ثم قال ربنا عز وجل: ومما رزقناهم ينفقون. يتصدق المسلم ويبذل هذا المال لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولو أن الرجل إذا كان قد وسع الله عز وجل عليه قام بصدقة جارية عن نفسه وعن بعض أقاربه وعن والديه، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، فإن في ذلك الخير العظيم والأجر الكبير من ربنا عز وجل. بعض المساجد في البلدان البعيدة تعاني، لا يوجد فيها مصاحف، لا يوجد فيها شيء شيء من الخدمات الموجودة في مساجدنا، فلو بذلت شيئا من المال وأوقفت مصحفا أو حفرت بئرا أو جعلت ماء مسبلا للناس، فإن في ذلك الأجر العظيم والخير الكبير. تصدقوا عن آبائكم، عن أمهاتكم، عن أصدقائكم، عن معارفكم الذين انتقلوا إلى رحمة الله عز وجل، تصدقوا عنهم ولو بدرهم أو درهمين. لا تظنوا بأن الصدقة بدرهم أو درهمين لا ينتفع بها الإنسان، بل تنفعه عند الله عز وجل. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وبعض الناس في مجتمعنا جزاهم الله عز وجل كل خير يضربون أروع الأمثلة في الصدقة وفي بذل المال وإطعام الطعام والإنفاق على الفقراء وإعطاء الأموال للجمعيات الخيرية في عمل مخفي لا يطلع عليه إلا رب العزة جل جلاله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من عباده المتقين. اللهم وفقنا لكل خير، واصرف عنا الشر والسوء يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه، وألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم وفقه ونائبه ولي عهدي لكل خير يا رب العالمين. اللهم أطل أعمارهم على البر والتقوى والرحمة والإحسان. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم انصر بهم دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ جنودنا بحفظ يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم سدد رميهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا قوي يا عزيز. اللهم تقبل شهداءنا وشافي جرحانا، واربط على قلوب آباء وأمهات الشهداء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في بلاد الشام. اللهم أصلح أحوالهم في بلاد الشام. اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رزاق يا كريم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رزاق يا كريم. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رزاق يا كريم. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رزاق يا كريم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.